الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي، ومع كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ولازلنا في كتاب الطهارة، وفي الباب الرابع في قوله: باب في المذي وغيره. وقفنا عند الحديث 29، قال رحمه الله تعالى: عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام، أتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. ثم قال: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسل. هذان الحديثان يبينان مسألة مهمة، ألا وهي ما يتعلق بنجاسة بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام، أي الذي غلب على طعامه أنه لا زال في الرضاعة. فهذا إذا بال فإنه يكفي فيه النضح ولا يشترط فيه الغسل، أن يغسل مكانه. والفرق بين الغسل والنضح كما سيأتي بشكل مختصر أن الغسل هو أن يصيب المكان بالماء فيسيل الماء عنه إما بعصر أو بكثرة إغمار الماء عليه، أما النضح والرش فيكفي أن يتبلل بالماء وإن لم ينفصل عنه الماء. يقول: عن أم قيس بنت محصن الأسدية. أم قيس هي أخت عكاشة بن محصن الصحابي المعروف الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث التوكل، قال: أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. قال رجل آخر: أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. أم قيس هي أخت لعكاشة، وهي من السابقات إلى الإسلام، أسلمت قديما، وكانت كثيرا ما تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله، وقد وردت عنها يعني عدة أحاديث في الاستفتاء في المسائل الشرعية. تقول: إنها أتت بابن صغير لها. الابن يطلق على الذكر، والبنت تطلق على الأنثى، والولد يشمل الذكر والأنثى. وهذا مما يغلط فيه كثير من الناس بعد أن اختلفت المصطلحات عندنا، يعني في الزمن المتأخر صار الولد يطلق على الذكر، وهذا خطأ. الولد يطلق على الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكلهم يطلق عليهم أنهم أولاد لأنه ولد وولد من والد ووالدة، فيشمل الذكر والأنثى. والذكر يطلق عليه الابن، والأنثى يطلق عليها البنت. ولذلك كره العلماء تهنئة الجاهلية التي يقولون فيها بالرفاه والبنين، إذا جاءوا يهنئون المعرس ومن كان في حفل زفافه يقولون بالرفاه والبنين، لا يدعون بالبنات، لا يريدون البنات، وهذا من طبع أهل الجاهلية، إنما يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. إذن الابن يطلق على الذكر. تقول: أنها أتت بابن لها صغير، ثم فسرت ما معنى الصغير وما هو نسبة صغر هذا الابن، أن الصغير قد يكون عمره 30 بالنسبة إلى صاحب 60، فهذا صغير بالنسبة إلى هذا. فما معيار الصغر الذي أرادته في هذا الحديث؟ أنه لم يأكل الطعام. ومعنى لم يأكل الطعام إما أنه لم يطعم أبدا، بمعنى أنه منذ أن ولد فهو يرضع اللبن فقط، وهذا غير محتمل، لأن الصحابة كانوا يحنكون أبناءهم ويطعمونهم شيئا من التمر، فهذا لا يضر في مسألة الإطعام، إنما المراد هنا أن الغالب عليه الرضاعة، وأنه لا يكتفي في إشباعه بالأكل، إنما يكتفي في إشباعه باللبن. لماذا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الابن؟ طلبا للبركة، حتى يحنكهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ شيئا من التمر، يلينه النبي صلى الله عليه وسلم بريقه الشريفة ويضعه في فم الأطفال، وأيضا حتى يدعو لهم بالبركة، أو أن يسميهم، قد سمى كثيرا من أبنائهم عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني التحنيك إن أريد به البركة في الريق فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يذهب إلى غيره، لا إلى الصحابة ولا إلى العلماء ولا إلى من لهم يعني مكانة وفضل وعبادة. الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهبوا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي، لم يفعله أحد أبدا، إنما قد يعني يؤتى إلى العالم يطلب منه أن يدعو له، أن يعني يدعو له أن يسميه، فهذا أمر جائز، لكن أن يحنكه أو يتبرك به فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم تقول أنها جاءت بهذا الابن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، الحجر هو الحضن، وأجلسه يدل على أنه ليس حديث الولادة. بعض أهل العلم قالوا قوله فأجلسه معناه أنه يستطيع الجلوس، ومن يستطيع الجلوس هو الذي مرت عليه أيام أو بعض الأشهر، أما الذي ولد حديثا فإنه لا يجلس، وحتى لو أجلس فإنه لا يستقر ولا يستوي. فقوله فأجلسه في حجره دل على أنه ليس حديث ولادة. ثم هذا الصبي حينما أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم على حجره بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وعطفه على المسلمين، رسول الله الذي عرج الله به واختصه برسالته، سيد ولد آدم، لا تفتح الجنة إلا له، له المقام المحمود، له هذا الشرف والمكانة، يؤتى له بصبي صغير فيبول في ثوبه فلا يغضب ولا يرفع صوتا ولا يحزن، ولا إنما يعلمهم كيف يصنعوا في مثل هذا الأمر، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، وهذا من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فبال على ثوبه فدعا بماء، أي أن هذا البول نجس، هذا دليل على أن البول نجس، فلذلك احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينضحه بالماء، ولو لم يكن نجسا لتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يتركه دل على نجاسته، إلا أنه لما اكتفى بالنضح دون الغسل دل على أن النجاسة مخففة في هذه الصورة. والنضح كما تقدم هو أن يغمره بالماء دون أن ينفصل الماء عنه، دون الحاجة أن ينفصل الماء عنه، بأن يتبلل بللا كاملا في الماء، بخلاف الغسل والتغسيل فإنه لا يكون إلا بأن ينفصل الماء عنه بالدلك أو بالعصر أو بالحك، بأن يأتي إليه الماء فيبلله وينفصل عنه الماء، أما إذا ترطب بالماء فهذا هو النضح، وهو كاف في بول الصبي الصغير. طيب، الآن في هذه الصورة هل يقاس عليها غيرها؟ يعني لو جيء بأنثى فبالت، هل يقال لها نفس الحكم بحكم أن النصوص الشرعية إذا وردت في حق الذكر فهي شاملة للذكر والأنثى ما لم يدل دليل خاص على التخصيص. في هذا الحديث هل هناك دليل خاص على التخصيص؟ في هذا الحديث في ذاته لا يوجد دليل، لا يوجد دليل. الأصل أن النجاسة عامة يجب أن تكون مغسولة. فقال العلماء لما ذكر أنه صبي وأنه لم يطعم الطعام فهذا يشعر بالتخصيص، لكن ورد صراحة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، فدل على أن الرش والنضح خاص في بول الغلام الذكر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بينت العلة هنا وهو أنه لم يأكل الطعام دل أيضا على خصوصية من لم يأكل الطعام، أما من كان أصل أكله هو الطعام وإن كان يشرب الحليب لكن أصل طعامه هو الأكل فإنه يجب غسله. إذن دل الحديث على أن الذي ينضح هو بول الغلام أي الذكر الذي لم يكتفي بالطعام عن الرضاعة. طيب ما العلة من تخصيص الذكر دون الأنثى؟ وما العلة من تخصيص الصغير الذي لم يطعم دون غيره؟ ذكر العلماء عللا وحكما كثيرة يرجع لها في ما ذكره العلماء، إلا أن الأقرب فيها أنها علة تعبدية لها حكمة نحن لا نعرفها، الله أعلم بها. إذا قال العلماء هذه علة تعبدية ليس معناها أنه لا حكمة لها، معناه أنها لها حكمة إلا أننا لا نعرف هذه الحكمة لماذا خصصت. ذكر بعضهم مسائل في علوم الطب والطب الحديث أثبت فروقا، إلا أن هذه يرجع فيها إلى أهل الاختصاص. الحديث الثاني عن عائشة أنها رضي الله عنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، أيضا هذا بمثل معنى الحديث السابق، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. كلا الحديثين فيهما النص على عدم الغسل، أنه لم يغسله ولم يتعمد غسله، وإنما كان الرش والنضح كافيا. ثم يقول بعد ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذا الحديث يبين حادثة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في المسجد جاءهم رجل أعرابي من الأعراب، والأعراب أهل بادية لا يعرفون الأحكام ولا يعرفون العلم. فلما قضى الصلاة، في بعض الروايات أنه دعا اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أبدا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد حجرت واسعا، ثم ذهب إلى ناحية من المسجد وزاوية من المسجد فبال هذا الرجل بحكم اعتياده على ما هو يعيش في الصحراء، متى ما أتته الحاجة قضى حاجته في أي مكان. المسجد يكون مهيئا ومعدا للصلاة، يتم تنظيفه، الناس تصلي فيه، والنجاسة إذا وقعت في الصلاة لا يجوز الصلاة في المكان حتى ينظف. فهذا الرجل لا يعرف هذه الأحكام لبعده، فجاء وبال في طائفة من المسجد، والناس لما رأوا هذا الحدث استنكروا، هذا أمر مخالف للعقل والشرع والحكمة والفطرة، كيف يصنع هذا؟ فزجروه وغلظوا عليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الزجر، حتى في رواية لمسلم قال لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، اتركوه يترك يعني ينتهي من بوله. لماذا؟ لأنهم لو فزعوه بهذه الحالة إما أنه سينكشف عورته أو سينتشر البول أكثر من المكان خوفا أو أنه سينقطع عنه البول ويضره في صحته. فما دام أنه قد ابتدأ هذه المشكلة دعوه في مشكلته حتى ينتهي منها ثم يعلم، والمشكلة لها حل وهو أن يصب عليها من الماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما انتهى هذا الرجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، أتى بدلو من الماء فأهريق عليه أي فصب عليه هذا الماء. وفي رواية أيضا لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول. جاء وعلم هذا الرجل بأدب، وهذا من كمال أخلاقه وتعليمه عليه الصلاة والسلام، قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. وعند البخاري من حديث أبي هريرة، ليس من حديث أنس، حديث أبي هريرة أنه قال له لأصحابه فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يقول لأصحابه إنكم بعثتم ميسرين لم تبعثوا معسرين. طيب هل الصحابة هم الذين بعثوا أم النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث للأمة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث للأمة، وهذا فيه دليل على وصف التابع بوصف المتبوع، أن يوصف التابع وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بوصف المتبوع وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله جاء أعرابي، الأعرابي هو ساكن البادية من العرب، من سكن البادية من العرب هذا هو الأعرابي، ولكل قوم باديتهم. فبادية الفرس يقال هم الأكراد، وبادية الترك هم المغول، وبادية الروم هم الأرمن، وهكذا لكل قوم باديتهم. ودائما أهل البادية في كل قطر وفي كل بلد وفي كل حال يكونون بعيدين عن مدن العلم ومكان التعلم، فلذلك يتطبعون بما تفرضه عليهم الحياة الصحراوية التي يعيشونها مع إبلهم ومع حياتهم الصعبة وعدم استقرارهم في مكان، فلذلك يجهلون كثيرا من أمور الشرع، يجهلون كثيرا من أمور الأدب والأخلاق والبيع والشراء. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يبيع الحاضر للبادي الذي يأتي من البادية، لأنه ما يعرف، قد يغش قد يغبن. فالأعراب إذا أطلقت الأعراب هم الذين يسكنون البادية. هل في بلدنا الآن أعراب؟ لا يوجد أعراب الآن، يعني حتى أهل بادية الآن بالمصطلح الشرعي والعربي لا يوجد حتى أهل بادية، اختلاف اللهجات أو من كانت أصوله كذا من أهل البادية، هذا لا يعني أنه من أهل البادية الآن. الآن الجميع من أهل الحاضرة إذا سكنوا المدن وعاشوا في المدن. إذن قوله جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، بيّن الأعرابي حتى يبرر مسألة البول في طائفة المسجد، إذ لا يخفى على أحد أن البول في المسجد أمر شنيع ولا يمكن أن يرتكب هذا الخطأ، يعني مسلم يعرف أحكام الإسلام وأحكام المسجد. فهنا يبرر لماذا وقع في هذا الخطأ، لأنه أعرابي بال في طائفة المسجد، الطائفة هي الجانب من الشيء، فزجره الناس استنكارا لفعله لأنه مخالف للعقل والفطرة والشرع. يقول حتى قضى بوله، أي انتهى من بوله، أكمل بوله كاملا إلى أن انتهى. وهذا فيه فائدة وقاعدة شرعية أساسية، وهي أن ارتكاب أخف الضررين أو جواز أو أفضلية ارتكاب أخف الضررين دفعا لأعلاهما، يعني إذا ابتلي الإنسان بضررين لا بد أن يفعل أحدهما دون الآخر، فهنا يرتكب أخف الضررين حتى يدفع أعلى الضررين. فالضرر الأول أنه سينجس المكان، هذا الأعرابي، هذا ضرر، لكن إذا قطعنا عنه بوله فسيحدث ضرر أكبر، سينتشر البول في أكثر من مكان، ستنكشف عورة الرجل، قد يؤذيه في صحته إذا قطع بوله في منتصفه، قد يحرجه أمام الناس فينفره حتى عن دين الله عز وجل. فهذه كلها أضرار أكبر من الضرر الأول، والضرر الأول يمكن إصلاحه، فلذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم على أخف الضررين دفعا لأكبر الضررين، ثم حل الضرر الأول بأن يهراق عليه من الماء. ثم يقول: فدعا بذنوب من ماء. الذنوب هو الدلو الكبير، ويطلق في الأصل على النصيب، يعني لما كانت الناس لها ذنوبها أي لها نصيبها، ويقال كل يدلي بدلوه أي يأتي بنصيبه ويأخذ نصيبه، صار يطلق أيضا على الدلو الذي يقتسم الناس فيه الماء، فكل يأخذ نصيبه من هذا الدلو، فسمي الذنوب. ولذلك يقول الله عز وجل: فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. ما معنى ذنوبا هنا؟ أي نصيبا مثل نصيب أصحابهم. ثم يقول: من ماء فأهريق عليه، أي أريق عليه وصب عليه. والهاء هنا زائدة، وقاعدة في اللغة: كل زيادة في المبنى فهي زيادة في المعنى. فقوله فأهريق أبلغ من فأريق. لماذا؟ قالوا: لأن أهريق تفيد أنه غمره غمرا وصبه بشكل كبير، أما أريق فقد يريق الإنسان كأسا قليلا، أما أهريق فتكون للمكاثرة. استدل بهذا الحديث، إخوان إذا قلنا استدل، انتبهوا هذا إلى عبارة علماء الحديث والشراح، يأتي فيقول: استدل بهذا الحديث على كذا وكذا. هذا حكم وإخبار عن أمر وقع، أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على هذه المسألة. قد يكون الدليل صحيحا، قد يكون الاستدلال صحيحا، قد لا يكون الاستدلال صحيحا، لوجود معارض، لوجود ناسخ، لوجود خاص أو عام، لكنهم يذكرون الاستدلالات حتى يبينوا للناس لماذا اختار بعض الفقهاء بعض الأقوال استدلالا ببعض الأحاديث. فمثل هذا الحديث الآن استدل به على أنه لا يزيل النجاسة إلا الماء، يعني إذا وقعت النجاسة في مكان فلا يزيلها إلا الماء. طيب لو زالت الشمس وغبار وتراب 3-4-5 أيام وزالت وانتهت، لم يعد لها وجود، الذين استدلوا بهذا الحديث قالوا: لا تزول حتى يصب عليها من الماء، ما تزول حتى لو ذهبت عينها. هذا من أدلتهم. والصحيح خلاف ذلك، وهو أن النجاسة عين مستقذرة شرعا، متى ما أزيلت وانتفت لم تعد موجودة زال حكمها، لأنها مانع من الصلاة وهي أمر طارئ. فإذا أزيل الأمر الطارئ بأي مزيل كان وانتهى ولم يعد له وجود كان المحل طاهرا. طيب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا أو دعا بماء؟ قالوا: لأن المكان مسجد، والماء أسرع في تنظيفه وأبلغ أيضا في تنظيفه بشكل أسرع وبشكل أنظف. لو ترك المكان وحدد عليه تحديد وترك شهرا سيطهر من الشمس ومن الغبار وما إليه. ولذلك كانت بعض المساجد يرودها كثير من الكلاب ويدخلون ويخرجون، ومع هذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل كل المواضع. لماذا؟ لأنه تطهرها الشمس وتطهرها يعني الغبار والتراب وتبديل التربة، كل ذلك يطهر النجاسة. إذن النجاسة عين مستقذرة شرعا، متى ما انتقلت من المحل وزالت طهر هذا المحل. أيضا دل الحديث على أن إراقة الماء كافية لإزالة النجاسة من الأرض، ولا يشترط أن يقلع التراب ويخرج إلى الخارج، فلا يشترط أن يخرج هذا التراب ويحفر ثم يخرج كله، بل لو صب عليه الماء حتى يغمره فيطغى عليه فهذا كاف في تطهير هذه النجاسة. في الحديث السابق دليل واضح على أن البول نجس، دليل على أن البول نجس وأنه لا بد من تطهيره، وأيضا يدل على أنه يجب تطهير المكان، كما أنه يجب تطهير البدن ويجب تطهير الثوب، أيضا يجب تطهير المكان الذي يصلى فيه. وأيضا دل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعظيم شعائر دين الله عز وجل، وأنهم لا يرضون بالمنكر ولا يرضون بالأمر السيء، فلذلك زجروا وغضبوا لما رأوا من يعني يقع في هذا الفعل، فإنه انتهاك لحرمة المسجد ولشعائر الله عز وجل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنه أعرابي وأنه جاهل ولا يعرف هذا، تعامل معه بهذه الحكمة حتى يبين له ويؤدبه وينصحه بالشكل الصحيح. الحديث فيه فوائد كثيرة. ثم يقول بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط. هذا من الأحاديث أيضا المهمة التي تبين خصال الفطر، والفطرة والذي يستحبه الإنسان بطبعه وفطرته، وجاءت الشريعة تأكيدا عليه وبيانا لمكانته وفضيلته. في قوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس، يقول العلماء المبتدأ إذا جاء معرفة والخبر معرفة دل على الحصر، مثل الدين النصيحة، أي ليس هناك دين إلا هو النصيحة. فهنا يقول الفطرة خمس، أي أنه لا يوجد فطرة إلا هذه الخمس، لكن العلماء أخرجوه من هذا الحصر لأن المذكور عدد والعدد لا مفهوم له، إذا ذكرت الأعداد فالأصل أنها لا مفهوم لها. إن تستغفر لهم 70 مرة، لو استغفر 71 75، العدد لا مفهوم له، أي استغفار لن ينفعهم. كذلك لما ذكر الفطرة خمس لا يعني الحصر، الأصل أنها في نصوص الشرع إذا جاءنا مثل هذا الحديث نقول إنه من حيث العموم للحصر، لكن لورود أحاديث أخرى فيها أن قول النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة دل على أن المراد هنا أهم هذه الأمور وأكمل هذه الأمور وأشدها يعني اهتماما وأن يحتاج إليها الإنسان، لأنها وردت في أحاديث أخرى كما في حديث عائشة 10 من الفطرة، وذكرت منها أمورا ليست مذكورة هنا، منها قص الشارب، إعفاء اللحية، السواك، استنشاق الماء، قص الأظفار، غسل البراجم التي هي مفاصل الأصبع، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، أيضا يقول بعض الرواة ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، هذا في صحيح مسلم. إذن ليست هي الخمس فقط التي تكون من خصال الفطرة، إلا أن هذه أهم خصال الفطرة التي يعنى بها. من الأحاديث التي جاء فيها الحصر على بابه قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: تحريمها التكبير. طيب، قوله الفطرة لها إطلاقات، منها الغريزة، الأم تعطف على أبنائها وترحم أبنائها حتى في غير البشر، ومنها أن يراد بالفطرة الأمور المستحبة التي يستحبها الإنسان بطبعه، ولذلك هذه هذا المعنى الثاني هو الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم، أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام هو الفطرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، يعني على الإسلام والتوحيد الخالص الأساسي، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، أي أن الأصل في البشر التوحيد والإيمان، طبعا الإيمان بعمومه وإجماله، وإلا لا يعرف تفاصيل الشرع إلا ببعثة الأنبياء والمرسلين. واختلف بالمراد بالفطرة في هذا الحديث، فقيل المراد هنا الإسلام، الفطرة خمس أي الإسلام ومسائل الإسلام 5 أمور، وهذا يشعر بأن المسائل المذكورة واجبة، ستكون واجبة لأنها هي الإسلام. وقيل المراد من الفطرة الحسنة المستحبة، يعني أن تكون مستحبة، وهذا يشمل الأمور المستحبة. وقال بعضهم بل قوله من الفطرة أي الفطرة المشروعة المحببة شرعا، سواء كانت واجبة أو مستحبة. فلذلك من فطرة الإنسان أن يبر الإبن أباه، هذا أمر فطري حتى لو لم يكن مسلما، لكن الإسلام يدعو إليه، لأن الإسلام هو دين الفطرة، الدين الوحيد الذي لم يخالف الفطرة بل جاء بكل ما يوافق فيه الفطرة هو دين الإسلام. ومنه قول الله عز وجل صبغة الله، فسروها بأنها الفطرة. إذن المراد في هذا والأقرب أن الفطرة هنا هي الأمور المشروعة والمحببة، سواء كانت واجبة أو مستحبة، لأن منها أمور مستحبة بالإجماع ومنها أمور مختلف فيها كما سيأتي. قوله الختان، الختان هو إزالة جلد زائد في رأس الذكر، والختان ثبتت مشروعيته والأمر به للرجال، وأول من اختتن من؟ إبراهيم عليه السلام، وكان عمره 80 عاما، كان عمر إبراهيم عليه السلام تجاوز 80 عاما بعد أن أمره الله عز وجل بالختان، وهو واجب فطري ويستحب عند الولادة ويجب عند البلوغ، يستحب أن يختتن الصبي عند الولادة، لأنه يعني أسلم له طبا وأريح له، فإذا بلغ وجب أن يختتن إذا لم يختتن. والختان يعني فيه فوائد طبية وفوائد في الطهارة والنظافة عظيمة، ذكرها العلماء وذكرها الأطباء، وحتى إن الأطباء كثير من يعني الأقوام الذين لا يختتنون إذا أصيبوا بكثير من الأمراض في الأعضاء التناسلية يأمرونهم بالختان حتى بعد عمر طويل. يعني عملية الختان عند البلدان الذين لا يختتنون أصلا من العمليات الطبية التي يتعالجون بها ويتداوون بها، تأتيهم الأمراض بسبب عدم الختان، فهي فطرة من الفطر التي أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الخلاف هل هو مستحب أم واجب. الاستحداد هو إزالة الشعر الغليظ في العانة، أي حول القبل، وبعض أهل العلم قال أيضا حول الدبر إذا وجد. والاستحداد أي استعمال الحديدة لإزالته، مثل ما يسمى الآن الموس أو الموسى، يسمون الموس، أو بأي نوع من أنواع المزيلات، أيا كان هذا النوع فجائز استعماله. ثم قال قص الشارب، المراد بالشارب هو الشعر النابت بين الشفة والأنف، وقصه أي تخفيفه من جهة الشفة العلوية، وليس معناه حلقه وإزالته. وردت بعض الروايات بحف الشارب، ومعنى الحف هو إزالة أطرافه من جهة الشفة حتى لا يسقط الشعر على الشفة العلوية فيتقدر الإنسان في أكله ويعني يعلق فيها شيء من الأكل أو شيء من الأمور غير المستحبة. يقول الإمام مالك رحمه الله الحلق مثله، حلق الشارب أي إزالته بالموس، هذا مثله يعني تمثيل بالوجه، تشويه للوجه، ينبغي أن يؤدب فاعله. فالمراد بإحفاء الشارب أو قص الشارب الذي هو على الفطرة هو تخفيفه، حتى كان بعض الصحابة يذكر عنهم أظنه ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضع السواك في أعلى شفته ويزيل ما زاد عن ذلك. ثم يقول أيضا تقليم الأظفار، الأظفار هي الزائدة من أطراف الأصابع، وتشمل أصابع اليد وأصابع القدم، كل ذلك من الفطرة أن تزال، لأنها مكان يجتمع فيه القدر والوسخ، وحتى عند تنظيف النجاسات يعلق فيها وتبقى رائحتها في الأظفار، لذلك إطالة الأظهار خلاف للفطرة، وما يقع الآن عند الناس من إطالة أظهار خاصة عند النساء هذا مخالف للفطرة، مخالف للفطرة، أتوا بأمور تخالف فطرة الله عز وجل. ثم يقول: ونتف الآباط، والوارد في رواية البخاري ومسلم نتف الإبط، ذكر الحافظ بن حجر في بعض نسخ البخاري فيها الآباط، لكن الوارد في البخاري ومسلم الآن هو نتف الإبط، وهي المنطقة المغطاة أسفل اليد جهة الصدر، ولأنها في أصل عادة الإنسان في هيئته أنها منطقة مغلقة ينبت فيها الشعر، فخشيت أن يجتمع فيها الوسخ وتخرج منها بعض الروائح الكريهة، لذلك شرع أن ينتف هذا الشعر وأن يزال من هذه المنطقة. الإسلام دين الفطرة، جاء بأمور قد لا تخطر على بال كثير من البشر، وإن كان يعني رأوها أو سمعوها من الطب الحديث ومن المحسنات التي تحسن الإنسان، الإسلام جاء بتهذيب المسلمين وجاء بتربية البشر على الفطرة السوية، وهذا من الفطر السوية. يقول: والنتف، النتف هو إزالة الشعر باليد بقوة، يعني سحبا بقوة، ويجوز بأي مزيل كان، أي طريقة يزيل فيها فهذا جائز. كل الأمور السابقة التي ذكرت متفق على استحبابها سوى الختان، ففيه خلاف بين الوجوب والاستحباب، والصواب أنه واجب، ووجوبه خاص في الذكر، الأنثى لا تختتن، ذكر بعضهم أنه يستحب، إلا أن الصحيح أنها لا تختتن الأنثى، وإنما الختان فقط للرجل وجوبا عند البلوغ، وإن اختتن وهو صغير وحديث الولادة فهذا هو الأفضل. طيب، كم التوقيت لقص الأظفار ولحلق هذا الشعر؟ روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا، انظروا العبارة، وقت لنا، إذا قال الصحابي وقت لنا فمن الذي يوقت لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى المرفوع إيش؟ المرفوع حكما، فهذا من المرفوع حكما لأنه قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. هذا في صحيح مسلم، أنهم وقت لهم ألا يتركوا أكثر من 40 ليلة. طيب، من كان كثيف الشعر أو كثيف الأظفار فإنه يزيلها قبل ذلك، لا ينتظر إلى 40. طيب، من كان لا ينبت له أصلا، ما ينبت له أظفار، بعضهم يقولون عنده نقص في الفيتامينات ما تخرج له الأظفار، هذا لا يلزمه أن يمرر المقراض على يده حتى يزيل، أو لا يوجد شيء حتى يزيله. العلة هنا تنظيفية وتأدبية، إذا وجدت فإنها تزال. هذا ما يتعلق بهذه الأحاديث، لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.